morire e poi arrivare, bisogna raccontare la fine, alcuni di loro erano in lingua, con un foglio e con un terreno, e quindi la loro vita. Ma a dire che non mi hanno mai raccontato il potere del padre di Muhammad.
واحترام الفقراء
المثل الرابع حب من يحب علي عليه السلام، والحذر الشديد من الحقد على من يحب علي عليه السلام. حب امير المؤمنين محور يجب الوقوف عنده ليعرف المؤمن أن وفاءه لعيد الغدير يتلازم مع حب علي عليه السلام وحب من يحبه. حب كل شخص يحب علي سلام الله عليه، والحذر الشديد من الحقد على موالي مؤمن، لأن الذي يحب أمير المؤمنين حبا صادقا لابد وأن يحب محبيه. هذا الواجب إذا وقفنا عنده وتنبهنا إليه يمكننا أن نعرف كيف نبني علاقاتنا داخل الأسرة على أساس حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. هذا الواجب يجعلنا نتعامل مع كل محب لعلي على أساس قيمة حب أمير المؤمنين الموجودة فيه. قيمة هذه القيمة أنها مورد رضا الله عز وجل وتأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثالث الذي يجب الحديث عنه لتحقيق الوفاء الغدير، وهذه المحاور كلها ينبغي أن تكون خطوطا موجودة في النفس، يعني الموالي الحقيقي يتصف بشكر النعم، يحرص على حفظ أصول التوحيد والنبوة، يحب المساكين ويحترم الفقراء. الموالي الحقيقي يحب من يحب علي عليه السلام. الموالي الحقيقي هذا المحور الخامس حب الجهاد والمجاهدين. تصور ان واحد بحب امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل لان قام الاسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامره صلى الله عليه واله بجهاد عظيم صلى الله عليه وسلم. معركه بدر قتل الملائكه والمسلمون كلهم النصر، الامير عليه السلام قتل النصر. والمواقف الاخرى الجهاديه، تصور واحد يحب امير المؤمنين ما له علاقه بالجهاد، ما بيحب الجهاد والمجاهدين، مطلوب. المحور لابد وان نحرص عليه وهو من مقومات الشخصيه المؤمن، المؤمن المجاهد. طيب المحور الثالث الجهاد بالمال والنفس. جهاد الإنسان بماله وجهاد النفس، وإلا إذا كان بحب الجهاد والمجاهدين وما بحب إنه يبذل نفسه في سبيل الله، واللي ما بحب إنه يبذل نفسه في سبيل الله بيتدرب على البلد من خلال الإنفاق المالي، أكثر من فوائد الإنفاق المالي إنه يدرب الإنسان على البلد. لأن الإنفاق نقيض الأنانية، الإنفاق هو من عالم الإنفاق، عالم البذل، عالم التوحيد، عالم العطاء. فهناك تلازم حقيقي بين اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بجرعة ماء، يعني تلازم بين الصدقة بالقليل وبين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الشهداء وصلوا إلى مرحلة من الصدق في هذا الصراط، صراط البدن في باب الجهاد بالمال يوصل إلى الجهاد بالنفس. المحور السابع الذي ينبغي الوقوف عنده أن يكون وفاء الغدير هو حسن الخلق، الجهاد من واحد بأخلاقه. والكلام في هذا المحور أيضا واسع وطويل،
المحور الثامن من المحاور التي ذكرت قلت محاور كثيرة، لكن هذه المحاور الثمانية ربما كانت أهم محور العباد. أن الموالي الذي يريد أن يستجيب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون وفيا لعهد الأمير ينبغي أن يكون له مع العباد حديث وحديثا ذو سجون، يعني عبادي بمختلف خصوصياته في مكانه ومحله، يأتي الحديث عن طوعها. سأقف هذا الحديث عند بعض المحاور التي تقدم. محور أول فكر النعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صور أن واحد بحق معاوية، صور أن واحد بحق حضر بني أمية، بحق منحرفين اللي آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي استحقوا اللعن من الله عز وجل. تصوروا أن واحد لا يعرف عظمة الإنسان وعليه عظمة البيت عليه السلام. هل نعمة؟ نعمة عظمى. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا دققنا في القرآن الكريم نجد أن المسلمين الذين يستجيبون للدعوة أو الناس في مقابل الدعوة الإسلامية على قسمين: الكافرين وهم المؤمنين، والفاسقين الذين لا يستجيبون للدعوة وإنما يحرفون الكلام عن مواضعه، لا يستجيبون لدعوة أمرية. طيب، كافرون الكفر عادة يرتبط بنعمة، ما هي هذه النعمة التي على أساسها يصنف الناس أنهم أما كافرون وأنه سيجري الله الشافعين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شاكرين في نعمة، هذه النعمة هي نعمة الولاية. نعمة الولاية ليست منفصلة عن نعمة النبوة، عن نعمة التوحيد. نعمة الولاية أهميتها أنها استمرار النبوة وبالتالي تأكيد على التوحيد الحقيقي كما أراد الله عز وجل أن يوحد، مثل ما أراد زيد وعمر وفلان وفلان، وإنما لا بد وأن يكون الإيمان بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى قائما على أساس ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر كيف يستمر؟ لا يستمر إلا من خلال ولاية علي وأهل البيت عليهم السلام. كيف نشكر النعمة؟ أولا الشكر عمل، أعمل آل داود. وشكر كل نعمة من نوعها، يعني شكر نعمة العلم بإنفاق العلم، ببذل العلم. شكر نعمة المال بإنفاق المال. شكر نعمة القوة أن يستعملها في طاعة الله في الجهاد والمسجد، وهكذا. لابد وأن نعرف أن هذه النعمة عظيمة يمكننا أن نشكرها، ثم نعرف كيف نتصرف لنحقق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الاستدلال معنا لنكون في حق الوفاء لعيد الغدر. حول صلاة يوم الغدير والدعاء بعدها أورد الشيخ الطوسي في مصباح المتهجر دعاء ورد فيه التأكيد على شكر النعمة، شكر نعمة الولاية.
هذا الدعاء ورد بعد صلاة يوم الهدير، بعد صلاة ليلة الهدير. طبعا رجع عليكم صلاة ليلة الهدير الآن في الغاية في قول حولها. الشيخ الطوسي في مصباح المتابعة للسيد الشيخ المفيد في المقنع غيره أوردوا صلاة يوم الهدير والدعاء بعدها. الدعاء من جملة فقراته: اللهم فإنا نشهد بأنه يعني أمير المؤمنين عبدك والهادي من بعد نبيك النذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين، أو بأنه النذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجتك البالغة ولسانك المعبر عنك في خلقك وأنه القائم بالقسط في بريتك وديان دينك وخازن علمك وأمينك المأمون المأخوذ ميثاقه وميثاق رسولك عليهما السلام من جميع خلقك وبريتك. ألست بربكم؟ يعني اسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره ويرد على الأنبياء، والأنبياء كلهم لم يبعث نبيهم إلا بالاعتقاد به، واسمعوا وتوسلوا بأهل البيت عليهم السلام. ميثاق مأخوذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمير المؤمنين يوم أتى ميثاق التوحيد، بل هو هو شاهدا بالإخلاص لك والوحدانية والربوبية بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. لاحظت في الدين أول شيء فقرة الدعاء نشهد بأنه عبد الله، ثم المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن محمدا عبدك ورسولك وأن عليا أمير المؤمنين جعلته والإقرار بولايته تمام وحدانيته. في العبارة وردت هكذا: أمير المؤمنين وأن عليا أمير المؤمنين جعلته والإقرار بولايته تمام وحدانيته. وردت في مصباح المتأهل هكذا في البلد الأمين في الدفعة هكذا، لكن في مزار ابن المسجد وفي مصباح الدفعة من دار البلد الأمين ورد تعبير في مزار ابن المسجد وأن عليا أمير المؤمنين جعلته وليك والإقرار بولايته تمام وحدانيته، يعني في كلمة وليك. بمصباح الكف عني ورد وأن عليا أمير المؤمنين جعلته خليفتك والإقرار بولايته تمام وحدانيته وكمال دينك وتمام نعمتك على جميع خلقك وبريتك، فقلت وقولك الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إقامة حكم الله عز وجل، حكم العدل الإلهي في أربع رياح الأرض تحت شعار يا رسالات الحسين عليه السلام، مرتبط بهذه البيعة، مرتبط بهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام. ثم يقول الدعاء: فلك الحمد أن أنت هذا الدعاء بعد صلاة يوم الهدير، فلك الحمد بموالاتي وإتمام نعمتك علينا بالذي جددت من عهدك وميثاقك وذكرتنا ذلك وجعلتنا من أهل الإخلاص والتصديق بميثاقك ومن أهل الوفاء بذلك، ولم تجعلنا من الدواعي لما عدنا وهي والمنحرفين من الكافر. النعمة العظيمة التي يجب حقيقة أن نعرف قدرها وعظمتها ونشكر الله عز وجل عليها. يعني ما في جهنم أكثر من جهنم أن يكون الإنسان محبا لبعض أعداء الله تعالى، ولا يخلق الود والمود والحب والمحبة لأحباء الله عدوك. ولم تجعلنا من أتباع المغيرين والمبدلين والمنحرفين والمبتكين آذان الأنعام والمغيرين خلق الله من الذين استكبر عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وصدهم عن السبيل والصراط المستقيم. ويذكرنا من يستجيب أن نعرف ثم نتفق في هذه المعرفة ثم نتبرأ من أعدائنا ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. يقول الدعاء في ختام هذه الفقرة: اللهم العن الجاحدين والناكثين والمغيرين والمكذبين بيوم الدين من الأولين والآخرين. اللهم فلك الحمد على إنعامك علينا بالهدى الذي هديتنا به إلى ولاة أمرك من بعد نبيك الأئمة الهدى الراشدين وأعلام الهدى ومنار القلوب والتقوى والعروة الوثقى وكمال دينك وتمام نعمتك ومن بهم وبموالاتهم رضيت لنا الإسلام دينا. إذا وفق الإنسان لصفقة قلب بالصلاة لنبضى بالحمام بالوقت الرائع فإذا نربط بين صفقة القلب هذه بالحمام والصلاة وبين الولاية التي هي ولاية الله عز وجل جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها عز وجل من بعد النبي صلى الله عليه واله لأن البيت لأن المؤمنين وأبنائه من الزهراء وأمن المؤمنين وأبنائه سلام الله علينا أجمعين. إذن أبا الحديد في شرح هذه البلاغة يقول: سمعت عليهم تعلموا أخلاق علي وتأثروا بأخلاق علي لكن فئة أمية تعلموا أخلاق بني أمية وسعوا في طريق امتدادا لهم. ما تجدونه الآن من مجازر وجنات بالربح ودواعي هذا الحروب من الدرعي والطائف وقطر كان من مجازر وقتها بقطر وبالكويت وكل هذه المجازر كلها أخلاق أموية من وحشين وحشين بأثر الحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت له جعلا من فرات بالمعنى على غيره وبعد أن قتل الحمد قطع قسما من كبده فلا تتبعها ثم لم تستطع ان تستثيرها وامرت بقطع اذنيه وفي بعض الروايات لمذاكيره وعلقت بعض الامور كذلك من وقتين إلى إدارة التوحش. إدارة التوحش اسم كتاب لمين؟ لأبو بكر ناجي معاون البغدادي. اسم كتاب إدارة التوحش. من وقته إلى إدارة التوحش نهج أموي واحد. وهذه أخلاقه. هل يعرف المسلم الذي يحب على وجود أهل البيت الذي يحب أهل البيت طبعا التزاما بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم نصل إلى وجود حب أهل البيت هل يعرف المسلم الذي يحب أهل البيت أي نعمة عظيمة من الله عز وجل بها وكيف يجب أن يستفاد من هذه النعمة من خلال شكر الله عز وجل عليه. فإذا وصل الإنسان إلى مركز عالي من شكر النعمة وأصبح مواليا حقيقيا هناك القيم الفاضل. يومك يسرع في بعض الروايات بعدد ربيع ومضر، يعني بعدد الشعب العربي. يعني العرب يرجعوا لا لا عقيدة ربيع ومضر. هذا المؤمن الموالي الحقيقي هذا الرقم الصعب نتيجة هذه النعمة العظيمة التي عرف عظمتها وعرف كيف يشكر. المحور الثاني الذي أقف عنده محور حفظ أصلي التوحيد. ماذا يقول أمير المؤمنين رحمه الله عليه حول حفظ هذين الأصلين؟ يعني أن الواحد لا يحفظ أن يكون موحدا توحيدا حقيقيا وأن يكون حقيقة مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الولاية مدخل إلى التوحيد الحقيقي والاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حول التوحيد والنبوة يقول أبو الحسن سلام الله عليه في هذه البلاد، بحيث أن نكون أوفياء للجدير بل نكون الأمير في الجدير سلام الله عليه. يقول وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا ومحمد صلى الله عليه وآله صلى عليه وآله. وصيتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وفلاكم ذنب. وفلاكم ذنب إذا أقمتم هذين العمودين وأوقفتم هذين المصباحين أصل التوحيد وأصل النبوة فلا يمكن أن يصل إليكم ذنب، أنتم لا تستحقون حينها إلا كل ذنب. فلاكم ذنب أن تجاوزكم عبر عنكم الذنب. ممكن واحد يوجهكم ذنب بحجر توحيد ونبوة. هذا شو معنى؟ معناه أن الولاية استمرار التوحيد والنبوة بدون تفريط. الأمير عليه السلام يريد من كل مسلم أن يحرص على أن لا يشرك بالله شيئا وأن يحفظ العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله كما أمر الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما هو معنى حفظ أصل توحيد الله توحيدا حقيقيا؟ المعنى هو وجوب حب الله مش فقط وجوب الاعتقاد بالله. الاعتقاد بالله عز وجل واجب، لكن الأوجب منه حب الله عز وجل الذي يريد أن يكون وفيا للغدير. لابد وأن يلاحظ أحاديثه، يتلمس صفحات قلبه في باب حب الله عز وجل، يتلمس عليه يصير يقول مثل ما بيقول بعض فتيات بلادنا بحبك الطهارة يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا الله. لما واحد عم يحكي عن واحد بحبه بيقول حبيبي، كان بيشوفه انه كيف حنوه وكيف تتنازل وكيف بيشوفه لما عبد صالح عبد صالح عبد الله حيث الناس اللي بيعتبروهم انه انا جاريه ويسمي اني الارقام الصعبه والنور الكبير في هذا الكواكب تتلألأ في السماء، الملائكه بيشوفوا بالارض في كواكب واقمار. ان هؤلاء المؤمنين احيانا يكون واحد فلاح مسكوت كما في الروايه ترى انه صالح عليه السلام ترى الرجل لا يكاد يبين حديثا وان قلبه لا يوجد لاهل السماء كما يوجد الكوكب الدنيا لاهل الارض. او رب اشعث انظر لو اقسم على الله لا اضر الله عز وجل. فالمسألة بهذا النور نور حب الله عز وجل في القلب. لما واحد بحب بحكم بقلبه يتحرك حركة القلب. أما أن يكون الاعتقاد بالله عز وجل جافا ولا ما أحسن هو الذي إشارت الحب مكان الحب القلب وأن ينبي الشخص من عمره وهو يريد أن يزداد حبا لله عز وجل ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
كيف الحب؟ كيف حب النبي يعقوب لابنه يوسف جعله يشم ريحا لأجل روحه لما فطرت العين؟ يعني حدود مصر على الأقل حدود مصر وجد ريحا يوسف. طيب واحدنا لا يجد ريحا النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام صاحب العصر والإمام الراحل كذا وهو إمام زماننا من خلال أهل البيت ويبني العلاقة به على حب حاكم معين. ممكن حب زاد لعباد أكثر هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى ذلك أمر كثير ليس من وراء ملاحظة قالها أحد المتحدثين بإيران أن طيب واحدنا بالتكفل كم مرة بيذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايز علينا نذكر اسمه عدة مرات ونذكر عدة مرات و كأننا لم نذكره وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا قام ذكرنا الاسم ونذكر عدة مرات عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وبما اتفهم كله التسليم هذا كان مهما بينما اذا كان واحد عاشر وحده وحده عاشر وحده او الان مثلا متعلق بابنه بس يجي الاسم يكون في صبر الاسم ببين الحب اكثر واقوى ببين العلاقه بالله عز وجل يجب ان تكون علاقه طويله للحياه من هذا الحياه العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة بالله عز وجل تكون عميقا مع النبي إذا حرصنا على استدارة هذه المعاني فينا وتسليم هذه الطاقات المودعة والمحفوظة حب النبوة يعني حب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب من وما يحبه صلى الله عليه وآله فالحب حب النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث الشريف كلها تركز على ما يحبه وما يحذر منه. خلينا نذكر بعض الأمور التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله. أولا عبادة الله اللي بيحب رسول الله بده يحب عباده لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء مهمته أن يوصل إلى الناس رسالة عبادة الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما انه العباد تكون عجلة وبحجة انه هذا شيخ يعني مثقف او هذا مثلا دكتور برنجي وراسي برنجي وهذا قوة وهذا مسؤول شو العباد عجلة شو مراد؟ او الدكتورين اللي بيتعبدوا لله عز وجل او الامتداد لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المشايخ هي المشايخ اللي بيكتبوا بالمحاضرات والحكي والتأليف وجانب العبادة عندهم ضعيف أو ما بيكتبوا الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان أن يكون الاستمرار بالعبادة موجود بين التيارات من بين حقان بين اللي بيقولوا هم فرمية دراويش وحجاج التكيارية وبين الشيخ بعد الأمثال. أما المبنى هنا ونبنى نحن أنفسنا وتوازينا مش عندنا خلاف عن لبنان. الظاهرة موجودة طبعا الإيجابيات موجودة الحكمة دي موجودة أيضا بكثرة في جميع البلدان. النبي صلى الله عليه وآله كم أكد على تلاوة القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله كم يحب تلاوة القرآن أو لا؟ فهل نحن نحب تلاوة القرآن؟ إذا بنحفظ أصل النبوة بدنا نحب الرسول صلى الله عليه وآله ونحب ما أحبه. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كده كانت على حسب الخبر. حب جميل أن يجمعكم حب الصلاة وقرة عين الصلاة إلى آخره. بالمناسبة حب النبي صلى الله عليه وآله للنساء مش حب النبي ومن يتبع الهوى إن هو إلى وحي يوحى. كثير من الناس تدخل الجنة بتعاملهم مع النساء، والمرأة مظلومة من أكثر النساء. أنا لا أعلم لازم أكتب عقول في نساء فراعنة، بس ظاهرة التفاعل بين الرجال متشكل بشكل كبير جدا. ونصر عن هذا الأمر وما مرت لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره، وعلى بيته وقال إنه يحب النساء مش غير الحب الجنسي. وآخر وصيته صلى الله عليه وسلم آخر وصايا الضعيفين نساء الأيتام ايضا اخر وصايا من النساء الله والله يقول عن النساء ما اكرم النساء الا كريم. ما بدك يخلينا بس لحدنا يتطور حاله واطلب منه يوميا هو بده ينظف ويغسل وبده يامن الطرفه وكل يوم بده يكون طرفه في مثلا يمكن 100 كيلو من الاكل لابنه. ان الواحد يكون على طول مطلوب منه هذا، او يفكر الواحد انه مثلا بنته اللي رباها في فرق خدمه عند واحد ثاني هو كمان بده يجيب خدمه لابنه او لغيره. فالتعامل مع المراه ينبغي ان يكون ضمن العدل الانساني مثل ما اهل الكعبه فيك اهل الكعبه فيها. طيب من جملة ما أكد عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأبرز ما أكد عليه ويتلخص كل ما ركز عليه وأوصى به ويجب أن يحبه لأجل حبه صلى الله عليه وسلم يتلخص بالتسمية كتاب الله وعترته. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها اللي بتلخص كل الوصايا كتاب الله وعترته. ليس يحفظ توحيد الله عز وجل الا بالتزام كتاب الله وعترته. كم اكد على حب اهل البيت وكم اكد صلى الله عليه واله في الحقوق على حب حميه وحب فاطمه حب ابنته فاطمه ينفع فيها فاطمه. وكم اكد على حب الحسنين الحسنين أذهلني حب هذين الغلامين عن حب غيرهما إن الله أمرني بحبهما وحب من يحبهما. وأجل أن يكون أوصياء الذين إلى ملاحظ هذه المسائل. طيب إذن حب المساكين والفقراء هذا العصر يرقى إلى مستوى أنه يحفظ مصير الإنسان، ينهي الإنسان من كل العاطفة. الإنسان أنت من حياته، استفاعل عن الفقراء والمساكين والطيور يعوم على سبل الماي ويزرع بالدنيا الخير شوي، لأنه وصل إلى مرة عليه فترة فقر وكذا وجدت بعض المجالات يعني من قبيل إنه يمتحن باب رزق معين صار عنده مصاري كذا من يسمى العطلة أو السنة صار راحتين بصير مسؤول شوي راتب كبير شوي بصير ويتفكر شوي بصير يقعد مع الغنائم بنته تروح للفقراء وبنيتنا وولادنا كلهم معرضين لهذا البلاء. النائب ممكن يسرق من اطار المؤمنين ويصير باطار ثاني اذا ما التفت حب المساكين. كان في عالم جليل بيتنامي ماشي على اسمه زيد الطارق عبد الله المؤمن كان فقير كبير مجتهد طيب جدا يطلع على تنين ما ينزل بقلعه تنين الحاكم الكاذب يمشي وراه هو الشاب الفقير راكب على الكتاب بتكرمه والحاكم حاكم طلعت تنين يمشي وراه وين ينزل عن السلاح and run up the well. Verse 40 of Isaiah says, when I have left the Lord, may I have no word in the world. I said, in this world, what do you mean? I'm not going to be here. 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 So, I said,
I'm going to go to the next one. Thank you.
فكره في الايه تنزل عند الله اي سفاره منك من مسؤوليتك ثقه بالله عز وجل ثقه بالنفس هي خير اساسه الثقافه الغربيه ثقه بالنفس الاعتماد على النفس الاسلام مبني على اساس الجهاد جهاد النفس وثقه بالله على يكون الثقافه الغربيه نحن عم نجيب دروس عن الدروس عن الهون سواء من بيت الاستاذ الاسري او بيت الاستاذ الكوبي او غيره الثقافه المبنيه على الاخير في هذا النفس طيب فإن لهم المسلمين المساكين عليكم حقا أن تحبوهم فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله بحبهم فمن لم يحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين وإياكم والعظمة والكبر فإن الكبر رداء الله تعالى فمن نفع الله رداءه قسمه الله وأذن له يوم القيامة لأن المتقوي تأكد بهذا المقدار على أمره وتابع لاحقا إذا قدر الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم من علينا بما أنت أهله اجعلنا من اهل عيد الغدير بشعرها وعليها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وبرحمتك يا ارحم الراحمين. اذكر من هذا انه المقدس سيد القاضي كان يهتم بعيد الغدير اهتماما خاصا ويكثر من الدين والاحتفالات والمدائح وكان يقول لو اننا حافظنا على الاهتمام بعيد الغدير عبر القرون كما حافظنا على عطواء لما نسي الغدير فإذا كل واحد منا قادر يحسن عيد الغدير بطريقة على الانترنت المسائل الصوتية صوت الصورة بعض الأسعار يسمى بشكل مدائح أي شيء كبير انه نداري مثلا في محمد اجواء ابن غدير الجيد الجيد السعودي فرد كبير ويراد مثلا مثل زين وارحال في الناس والطول التنسي شوف واحدهم عنده سيجاده او كان سيجاده بس سيجاده احسن سيجاده لعلها عارفه طلع له لمبه عشان شوف المنطقه كلها صارت مزينه وزينه غير كده نحرص على صلاة ليلة الغدير وصلاة يوم الغدير، صلاة ليلة الغدير لأنه صلاة ملتفة، بدي أذكر بعض التوضيحات حولها، الصلاة الشيخ عباس الكم رحمة الله عليه من مفاتيح الإيمان ذكرها بس مش بالتفصيل اللي ذكرها وأفعال السيد بن طاووس في الإخوة. طبعا ذكرها مرتين مكانين الشيخ عباس الكم، مرة ذكر بس إشارة، مرة لا ذكر الصلاة لكن مش بالتفصيل هذا سيدنا الطاووس ذكر الصلاة هي عبارة ليلة الذي عبارة عن 12 ركعة 12 ركعة فيهم تسليم وتشهد واحد بالأخير بركعة 12 بين كل ركعتين في استراحة بيقعد مثل ما يقعد من التشهد بس ما يستمر ما ركعة عن كده 12 إمام من صلاة ليلة الغدير 12 ركعة بتسليمة واحدة طيب خذ يقرا يا ركعة الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد 10 مرات هذا التعبير عادة يفهم منه الحمد مرة وقل هو 10 مرات بس في هالصلاة الظاهر المفروض لا الركعة الأولى بيقرا الحمد 10 قل هو عشر ليش؟ لأن يرجع بيقول فإذا أتيت الثاني عشر ركعة 12 تقرأ فيها الحمد 7 مرات يقول هو الله أحد 7 مرات إذا بالركعة الأولى الحمد يقرأ في كل ركعة ركعة الأولى وغيرها يعني يقرأ بالركعة 12 في قراءة مختلفة عن كل ركعة
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.